والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لا ينتفع به الجمهور، لا أنه.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: الطائفة الأولى
أهل التخيل،
أهل التخيل
وأهل التأويل،
والثانية أهل التأويل، والثالثة أهل التجهيل. هؤلاء المنحرفون عن صراط المستقيم أهل التخيل وأهل التجهيل وأهل التأويل. فما المراد بكل؟ أولا فأهل التخيل
هم المتفلسفة ومن سلك سبيله من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لا ينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله بعد أن بين أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، قال بعد ذلك: وأما المنحرفون عن طريقهم الذين اتبعوا السبل فهم ثلاث طوائف: الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء خصوصا في هذا أي في أصول الدين، هم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
نعم، هذا سبر للقرآن والسنة، فإن شيخ الإسلام نظر في القرآن والسنة وجد أن الخارجين عن القرآن والسنة إنما هم إما أهل تخييل وإما أهل تأويل وإما أهل تجهيل. طيب، فأهل التخييل،
فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. الأصل هذه العقيدة للفلاسفة للمتفلسفين التخييل، ولكن قد تأثر بهم بعض المتكلمين كاعتقاد المعتزلة والجهمية، وقد تأثر بهم بعض المتصوفة.
نعم، هذه عقيدة الفلاسفة، ثم تأثر بهم بعض المتكلمين في هذه الأمة. نعم، كاعتقاد
أي أعيان
كاعتقاد المعتزلة والجهمية،
وقد تأثر بهم بعض المتصوفة أي أعيان متصوفة كرجال وحدة الوجود ابن العربي، ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء كلهم تأثروا بطريقة الفلسفة.
يقول في حاشية في ابن عربي: هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين ابن عربي، طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بفتحات المكية في نحو 20 مجلدا، فيها ما يعقل وما لا يعقل، وما ينكر وما لا ينكر، وما يعرف وما لا يعرف، ولو كتابه المسمى بفصوص الحكم في أشياء كثيرة ظاهرة كفر صريح. توفي بدمشق سنة 38 و600. طيب، أما ابن الفارض فهو أبو حفص عمر بن علي بن مرشد بن علي المعروف بن الفارض الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة، وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال، وقد تكلم فيه غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة متصوفة والتي ينعق فيها بالاتحاد الصريح. مات سنة 32 و600، يعني في زمان ابن عربي. نعم، وابن سبعين وهو عبد الحق بن مريم بن محمد بن سبعين أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة، اشتهر بالزهد والسلوك، وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن في العلوم، وكثر أتباعه، واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه، جاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيما ينقل عنه أن يأتيه في وحي. سبحان الله. كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، فعندهم في كلامي من الكفر الصريح ما عندهم. نعم.
قال هؤلاء كلهم تأثروا بطريقة.
يقول وابن عجيبة، وهو أحمد بن محمد بن مهدي ابن عجيبة الحسني الأنجري من أهل المغرب، ولد 60 و100 ألف، وتوفي 24 و200 ألف، دفن ببلدة أنجرة بين طنجة وتطوان. نعم.
قال هؤلاء كلهم تأثروا بطريقة الفلاسفة باعتقاد أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تخييل وليس بحقيقة، وقد تأثر بهم بعض المتفقهة. فرق بين الفقيه وبين المتفقه.
يعني ما معنى التخييل؟ هؤلاء أهل التخييل. ما معنى التخييل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما جاء وجاء بهذا إنما هو تخييل للحقائق، يعني الحقائق خلاف الظاهر، لكن هذا التخييل من أجل الجمهور، جمهور الناس أن يفهموا هذا، لكن حقيقة هذه لا يفهمها إلا الراسخون. فإذا هذه الظواهر تخييل من أجل الجمهور فقط العامة. طيب هل كان نبي يعلم مع هذه المعاني أم لا؟ هم فريقان، فريق يقول كان يعلم ولكنه لم يخبر، وفريق يقول إنه لا يعلم. سبحان الله. وكلا الأمرين قبيح. أن نبي لا يعلم ما أنزل عليه، حقائق ننزل إليه، كيف لا يعلم؟ إذن من يعلم؟ إذا كان النبي لا يعلم تلك الحقائق والمعاني الحقيقية لما أنزل عليه، إذا كان النبي لا يعلم فمن يعلم؟ هذا كفر والعياذ بالله. والله عز وجل قال لتبين الناس ما نزل إليهم، تبين، وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال سبحانه ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا كان النبي لا يعلم فمن يعلم؟ كيف يحكم النبي بما لا يعلم؟ وكيف يبين النبي ما لا يعلم؟ هذا واحد. الأمر الثاني، أو أن النبي علم ولكنه لم يبلغ، كتم يعني، لم يبينه، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. هذا كلام باطل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. هؤلاء هم أهل التخييل الموجود في القرآن والسنة، تخييلات من أجل الجماهير، أما الحقائق هذه ماذا؟ ليست مراد. نعم.
قال فرق بين الفقيه وبين المتفقه. الفقيه من رزقه الله فقها في الدين وفهما صحيحا في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين، هذا يقال له فقيه. أما المتفقه المتكلف للفقه، أي مدع للفقه وليس بفقيه. أمثل هؤلاء المتفقهة وقفوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما ألف هذه الرسالة موقف المتكلمة والمتصوفة ووحدة الوجود. من الذين آذوه لذلك ينبغي أن نفرق بين المتفقهة وبين الفقيه. الفقهاء لم يتأثروا بهذه الطريقة، ولكن المتفقهة هم الذين تأثروا بطريقة أهل التخييل. فهؤلاء جميعا ماذا يقولون؟ يقولون إنما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لا ينتفع بها الجمهور. لينتفع بها الجمهور. قالوا لعبقريته تخييل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه.
تخيل الحقائق من عند نفسه، لعبقريته تخيل الحقائق من عند نفسه. نعم.
لأنه موحى إليه، لأنهم ينكرون الوحي. هذا بالنسبة للفلاسفة. والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا وليس لديهم.
يعني يقول إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل الحقائق لينتفع بها الناس. يقول هذا العبقري تخيل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه. نعم.
قال والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة
لعله لا أنه موحى إليه. في نسخ عندكم أخرى غير النسخة هذه؟ قال العبقريته تخيل الحقائق من عند نفسه لا أنه موحى إليه لأنهم ينكرون الوحي. أنتم عندكم لأنه موحى إليه؟ نعم. لأنه قبله لأنه موحى إليه، لعله لا أنه موحى إليه، العبقرية تخيل الحقائق من عند نفسه لا أنه موحى إليه، لأنهم منكرون الوحي. نعم.
قال والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا وليس لديهم شيء من العلم، ولكن أولئك يدعون العلم وتبعهم من المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء القوم، لا أنه بين به الحق فيما يخبر الوجود الجنة والنار والبعث بعد الموت، ليس معنى ذلك أنه يريد بذلك بيان الحق والهدف الخلق والأوضح الحقائق، ولكن يأتيهم بالتخييل أمور يتخيلها، ثم هم على قسمين، أهل التخييل على قسمين.
يعني إذا ما جاء بالنبي أمور يتخيلها ليست بوحي. نعم.
ثم هم على قسمين، أهل التخييل على قسمين، منهم من يقول إن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه هو نفسه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون، لأن منهم الملحدين.
هذا معنى الفلاسفة الإلهية. ما معنى الفلاسفة الإلهية؟ الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدين الذين لا يثبتون شيء من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول. يبقى الفلاسفة منهم الفلاسفة الإلهية والفلاسفة غير الإلهية، أيهما الملاحدة. نعم.
قال لأن منهم الملحدين الذين لا يثبتون شيء من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من
علمها،
ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين.
سبحان الله. والرسول ما يعلمها، يعني علمه، علم ذلك الفلاسفة وعلم ذلك الأولياء ولم يعلم ذلك الرسول. نعم.
قال فيزعمون أن باب النبوة ضيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كفر والعياذ بالله. النبي ما يعلمها ويعلمها هؤلاء الأولياء، يقولون أن باب النبوة ضيق. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا إلا بواسطة جبرائيل، وباب الولاية أوسع لأن الولي يصل إلى درجة أنه يطالع في اللوح المحفوظ.
ياه، مرة واحدة يعني الولي يطالع في اللوح المحفوظ؟ طيب من الذي قال لكم ذلك؟ آه الله، الله قال ذلك، الرسول، آه الله أعلمكم بهذا، آه الرسول أعلمكم بهذا. الولي يطالع في اللوح المحفوظ، أما النبي يأخذ بواسطة، النبي ما يقدر يطلع في لوح محفوظ، النبي يأخذ عن طريق الوحي، والولي يأخذ مباشرة عن رب العزة، حدثني قلبي عن ربي. نعم. ولهذا مقام النبوة عندهم، مقام الولاية، ولاية أرقى من مقام النبوة. نعم.
قال ويأخذ المعلومات من غير أن يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين.
إذن هذا كفر والعياذ بالله. الذي يزعم أن يأخذ المعلومات من غير الرسول هذا كافر والعياذ بالله. هذا ولي الشيطان ليس وليا للرحمن، هذا ولي الشيطان. نعم. إنما ولي الرحمن طريقه الرسل، فلا ولي إلا من قبل نبي، فكيف يرقى الولي ليكون أعظم من النبي وهو لا يكون وليا إلا باتباع النبي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. نعم.
هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين يسمونهم أولياء، ولفظة الأولياء تطلق إطلاقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يأخذون علمهم وتعليماتهم ويتقيدون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولياء الرحمن. ومن يزعمون
شرط هذا آمن وكان يتقون يتقيدون. خير ولي في هذه الأمة، رأس الأولياء في هذه الأمة، من يا أخوان رأس في هذه الأمة؟ أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك كان يقول والله لو تخطفتنا الطير من الهواء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. هذا كلام من؟ الصديق رضي الله عنه. إذن اتباع. ولهذا قال لعمر يوم الحديبية هذا رسول الله وإن الله لناصره فالزم غرزه. وقال الصديق لئن قال ذلك فلقد صدق. يبقى أعظم الأولياء بنى أمره على ماذا؟ على الاتباع ولا على ما فوق النبوة يأخذ من رب العزة؟ هذا كفر والعياذ بالله. هؤلاء الذين يسمونهم أولياء فعلا صدقوا، هم أولياء الشيطان، هم أولياء الشيطان الذي يوحي الشيطان إليه. نعم.
قال: ومن يزعمون أنهم قد يستغنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون مباشرة من اللوح المحفوظ، هؤلاء أولياء الشيطان من الملحدة، ليسوا من المؤمنين. ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. محمد
سبحان الله. يزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. سبحان الله، ليس بعد هذا الكفر كفر العياذ بالله. فالسفراء الذين بين الله وبين خلقه هم الرسل فقط، هم الرسل، والله يصطفيهم. نعم.
من المرسلين من محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. وهذه مقالات غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. قال الشيخ رحمه الله: الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية وباطنية الصوفية وهم جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي، هؤلاء من الباطنيين.
الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي. هؤلاء من الباطنيين، جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. وهذه فائدة، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. غلاة الملحدين، إذن هؤلاء كفار، من الفلاسفة والباطنية. فباطنية الشيعة الإسماعيلية وباطنية الصوفية أهل وحدة الوجود. نعم.
جمع بين الفلسفة.
نعم.
وبين الباطنية.
كلاهما القواعد وتكفير العلماء، وابن عربي قد كفره العلماء. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول
بل هذا القسم الثاني. القسم الأول من أهل التخيل من قال بأن النبي لم يعلم هذه الحقائق وعلمها من الفلاسفة والأولياء. طيب القسم الثاني من يقول ها؟
قال: ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها،
يعني كتمها، والله عز وجل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. كيف يكتم النبي؟ إذا كان العالم لو كتم أثما، كيف الرسول؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينته والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهرهم. هل يليق بالرسول أن يكتم؟ العالم لا يليق به أن يكتم، كيف بالرسول؟ يبقى القسم الأول من أهل التخيل الذين يقولون، هم أهل التخيل، قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الحقائق، والقسم الثاني علمها ولم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها. نعم.
وأرد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
ألا سبحان الله، يعني النبي لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها خلاف هذه الحقائق. ليه؟ هذه مصلحة الخلق. سبحان الله. يبقى مصلحة الخلق الإخبار بما يناقض هذا، ويقول هؤلاء. نعم.
ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة.
لا، يجب على الرسول هذا، يجب على الرسول أن يبلغ هذا، أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، عجيب، مع أنه باطل، واعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. نعم.
ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
عجيب، يعني يخبر بخلاف تلك الحق بما يناقضها لأن مصلحة العباد تقتضي هذا. طب أي مصلحة للعباد أن يخبرهم النبي بما يناقض ما أنزل عليه؟ هذه المصلحة ولا قمة المفسدة؟ نعم. فهذا قول هؤلاء
في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقات الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوه، إن هذه الأوامر من جاء عملية يعني يقوم بالعمل هذا ماذا؟ بعض الناس دون بعض. ومن الذي سيقوم بهذا؟ العوام. إنما الخاصة لا، رفع بقى التكليف عنهم وكذا. نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله: ومن أهل التخيل من يقول: بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها. لا فرق بين من يقول إنه لم يعلم وبين من يقول علم ولم يبين، لأن الذي يقول لم يعلم نفى نبوته ورسالته، ومن يقول إنه علم ولم يبين وصفه بالكتمان وعدم التبليغ، وكلاهما كفر.
نعم، كلاهما كفر. الذي قال لم يعلم يقول نفى نبوته ورسالته، لأنه يلزم أن الرسول يعلم لأنه الذي يبلغ الناس. طب وإذا قال علم ولكنه لم يبين يعني كتم، فكل ذلك كفر. من زعم أن النبي كتم أو أن النبي لم يعلم كفر. نعم.
وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، فهم ما يخالف الحق. لماذا في زعمهم؟ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق مصلحة الناس في ذلك، لأن الناس تقبل ذلك في زعمهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد.
هؤلاء عقلاء إخواني، والله العظيم كلام، لولا أن شيخ سام بيذكره عن طوائف ما صدق الإنسان يكون هناك بشر بذي العقليات. هذا كلام الفلاسفة ويلصقونه بالإسلام وهذه الشريعة. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بما يناقض الحقائق لأن مصلحة العباد في هذا. سبحان الله. الله قد عاب على أهل الكتاب يحرفون الكلمة من بعد موضعه عن مواضعه. نعم.
ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، أي الاعتقاد بأن الله جسم.
يقول مع أنه باطل، ما هو باطل بقى، لابد أن يخبر النبي الناس بالعقائد الباطل. نعم، مع أنه باطل،
مع أنه باطل أن يدعو إلى خلاف الحق وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. يقول لهم: الأبدان سوف تعود، وهذا في زعمهم باطل.
هذا في زعمهم باطل، لأنهم ينكرون البعث. نعم.
ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل،
وهذا هذا في اعتقادهم. نعم،
وهذا في اعتقادهم وفي ملتهم باطل.
فحينما أخبر النبي الناس بأن للمتقين الجنة وفيها نعيم عظيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول هذا من الأمور الباطلة التي أخبر بها النبي أمته. هذا أمور باطلة لأن المصلحة تقتضي هذا. يعني ماذا؟ يعني أن الحق ليس كذلك، والحق ليس إعادة الأبدان. نعم.
قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
سبحان الله، سبحان الله. نعم.
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله.
هذا كفر صراح والعياذ بالله، أشد من كفر المشركين. نعم.
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، لا في نصوص الصفات ولا في الأعمال. سيأتي الكلام بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للأعمال، إنما هذا في نصوص الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. وهذا الكلام قد يستصعبه من يسمعه لأول مرة، ولكن كتب ابن سينا ولكن
يعني قد يستصعبه ماذا؟ في أنه هل يوجد من الخلق من يقول ذلك؟ نعم.
ولكن كتب ابن سينا وكتب الفارابي موجودة ومطبوعة على من يريد أن يتأكد من باب ليطمئن قلبي.
يسمونهم الفلاسفة الإسلاميين، ونفخر أن عندنا فلاسفة، وإن كانوا ملاحدة باطنيين، والعياذ بالله. نعم.
عليه أن يرجع إلى تلك الكتب ليتأكد بأن القوم ملاحدة يستخفون بالرسالة وبالرسل جميعا بمثل هذا الكلام. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، من يقر الأعمال على ظاهرها، الصلاة صلاة والصيام صيام إلى آخره، ومنهم من يجريها هذا المجرى أنها ليست بحقائق بل كلها أكاذيب.
نعم، فيكون الصيام مثلا كتمان الأسرار، وهذا يعني من يقول بأن هذه أعمال على ظاهرها. نعم، وإنما نقول لا لا لا، المراد ليس بالصلاة التي نصليها، ولا بالصوم شهر رمضان، ولا بالحج كذا، إنما هذه أمور للعامة بس. أما حقائق هذه الأشياء فإنها حقائق خاصة لا يعلمها إلا هم. نعم.
ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. يقول بعضهم إنما يؤمر بالأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة.
أما الخاصة والخواص هؤلاء لا تكلفة عندهم. نعم.
عامة الناس يؤمرون بالأعمال بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأما الخاصة لا، الخاصة قد تجاوز هذه المنطقة.
أي نعم، العوام يبدأون بالصلوات وكذا، إنما الخواص ارتقوا فوق هذا. طيب نسألهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى أن مات، بل كان يقول كما في الحديث الصحيح: أريق علي من سبع قرب لما مرض، لعلي أعهد إلى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة تخط قدماه في الأرض بين عباس وبين رجل آخر. طيب لماذا النبي ما ترك الصلاة؟ يعني إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وهم يقولون العبادات هذه إنما هي للعوام، إنما الأولياء هؤلاء رفع عنهم التكليف. فعرفنا أنهم أولياء ماذا؟ أولياء الشيطان، وأشد أولياء الشيطان الذي يزعم أن التكليف قد رفع عنه. نعم.
قالوا هذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم ليصدق هذا الكلام.
قبحهم الله، هذه أفكار أناس من الإسماعيلية ومن النصيرية ومن الدروز، هذه عقائد بشر، والقديانية والبهائية، كل هؤلاء لهم عقائد خاصة. نعم، كفرية والعياذ بالله. ولهذا هذه الطائف كافرة نوعا وعينا، ما تقول نوعا لا عينا، لأنهم ما يجتمعون معنا في الإسلام، هذه طوائف كفار أصليون. نعم.
ليصدق هذا الكلام بالفعل، ظهر قبل فترة شخص يقال له محمود محمد طه في أم درمان، ودعا إلى هذه الدعوة
السودان. نعم.
ودعا إلى هذه الدعوة تماما، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين، الرسالة الأولى بلغها كما هي وفهمها صحابته رضي الله عنهم أجمعين، وهي التي عليها الناس الآن، وبقيت
ده الرسالة الأولى، الرسالة الأولى التي نعرفها عرفها الصحابة ثم بلغوها الأمة، هذه الرسالة الأولى. طيب، ها؟
وبقيت رسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية. مضمون الرسالة الثانية أن الزكاة ذات المقادير ساقطة لا تجب، وأن هذه التكاليف العمل بظاهر الشريعة للعوام لا للخواص، وزعم أنها من الخاصة، وزعم أنه من الخاصة، فترك الصلاة، فترك كل شيء، ويقول لأصحابه وأتباعه: اعملوا لأننا عملنا.
أي نعم، أنتم يا أصحابي اعملوا، أما نحن عملنا خلاص، تجاوزنا هذه. مثل ما مر معنا في عند الصوفية الذين رتبوا الذكرى على حسب أيضا العام والخاص، فالعامي أول ما يدخل، أول ما يذكر ذكر العام: لا إله إلا الله. طيب ارتقى، يبقى عند الله. طيب ارتقى، يبقى عند الضمير هو، خلاص تجاوز بقى مرحلة لا إله إلا الله، دي مرحلة للمبتدئين، مثل حروف الهجاء كده، فيكون لا إله إلا الله مثل حروف الهجاء. فإذا ارتقيت وكان تعليمك جامعيا فتقول الله، أما إذا بلغت الدكتوراه وكذا يبقى هو عطوه. وفي من هو أرقى من ذلك، ألا وهو الذكر بالنفس، مجرد نفس بس، يكتب نفسه يعني حتى هو الهاء والواو ما عاد يقولها، يبقى عند، وهذا موجود، هذا موجود يوجد عندهم الذكر وهكذا، يبقى هذه أربع مرات. ومن اعتقد ذلك والعياذ بالله، من اعتقد فقد خرج عن شرعة الإسلام. النبي يقول من كان يخلق كلامه ولا هو ولا ماذا، من كان يخلق كلامه لا إله إلا الله، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هي كلمة التوحيد وهي العروة الوثقى. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أن يقول لا إله إلا الله، فإلى أن مات النبي وهو يقول لا إله إلا الله، هاتوا لنا ذكرا بالاسم المفرد فضلا عن الضمير، يعني من قال الله مثلا 100 مرة فإن له كذا، هاتوا كذا، هاتوا أن النبي قال من قال الله 100 مرة، ما يوجد. ما يوجد الذكر المفرد هذا، لا يوجد قط ولا حديث واحد. طب الذين يقولون في آخر الزمان أدركت الناس يقولون الله الله، هذا جاء في الآية أخرى لا إله إلا الله، أو يقولون كما في القرآن قل الله. طيب الله ما قال قل الله كذا بدون سابق، لكن هات الآية من أولها، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يبقى جواب عن سؤال، يبقى هذه جملة أصلا، الله هذه جملة، يعني الله الذي أنزل ذلك، أنزل ذلك الله. مثل ما تقول مثلا من الذي خطب الجمعة بالأمس؟ فلان، فلان هذا محمد. محمد هذه جملة ولا مفرد يا أخواني؟ جملة، يعني محمد هو الذي خطب، خطب الجمعة محمد، وهكذا. يبقى قل الله ليس فيه الذكر الاسم المفرد، وإنما هذا جواب عن سؤال، هذه جملة وليست مفردة. إذن لم يرد في السنة ذكر الله أبدا، وإنما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما عند البخاري في الصحيح كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا عبد الله بن قيس قال لبيك سعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيح أيضا لما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، قال وكيف ذلك؟ قال يصلون، قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل ما لن يتصدقون به ولا نتصدق. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، سمع الأغنياء بذلك. يبقى سبحان الله الحمد لله الله أكبر يكبرون هذا. أما أن ورد الله الله ما يوجد، فجهلت الإسلام يا من تزعمون العلم الباطني العلم الخاص، هاتوا لنا، هل علمكم هذا خارج عن رسول الله؟ علم أهل البدع لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه باطل باطل. اخترعوا ربا، اخترعوا دينا، اخترعوا نبيا. أما دين الصحابة فهو مروي لنا بحدثنا وأخبرنا والحمد لله. نعم.
قال ويقول لأصحابه وأتبعه اعملوا لأننا عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه، أما أنتم فيجب أن تعملوا. فصدقه على هذا خلق كثير، ومنهم من حاول أن يتبعه ليصل إلى ما وصل، ولكنه منعهم، يعني منعهم من التخرج ما تخرج أحد على يده إلى أن هلك، ولكن أتبعوه الذين آمنوا به لا يزالون موجودين إلى هذا الوقت. وهناك لقاءات ومحاضرات ومناقشات جرت بين وبينه، وكتبت في ذلك رسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ومن أراد أن يطلع عليها ليأخذ فكرة عن محمد عن محمود محمد طه، وإن هلك هو لكن فكرته لم تهلك بعد، لا تزال موجودة في رؤوس بعض الناس في تلك المنطقة. عليكم أن تطلعوا
على كل داعية له أتباع، إن كان على حق وإن كان على باطل، كل من جلس جلس إليه. نعم.
عليكم أن تطلعوا على هذه المحاضرة لتأخذوا فكرة ولتعلموا ما هو الجاري.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
هؤلاء هم أهل التخيل. إذن أهل التخيل هو الذي أخبر عنهم شيخ الإسلام أنهم يقولون بأن ما ذكره الرسول من أمر إيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بالجموع. النبي تخيل الحقائق لعبقريته، لا أن هذا موحى إليه، لا أنه بيّن به الحق ولا هذا به الخلق ولا أوضح الحق. أهل التخيل الذي أخبر النبي عنه تخيل ليس بحقائق. طب هل علمها النبي أو ما علمها؟ هؤلاء على قولين، منهم من قال لم يعلمها، ومن من قال بل علمها وكتمها، بل وأخبر بما يضادها من الباطل لمصلحة الخلق، أعوذ بالله. طيب القسم الثاني أهل التأويل. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلم الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: يقول الشيخ رحمه الله: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، بعض الشر أهون من بعض، ولكن قصد بها معاني.
والكفر بعضه فوق بعض، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر. نعم.
ولكن قصد بها معاني ولم يبين تلك المعاني، قصد بها معاني صحيحة ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا
يعني
ويعرفوا.
يعني هؤلاء قالوا إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني وليست هي معاني الباطل، لكنه لم يبين تلك المعاني ولا دلهم عليها. نعم.
ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم.
بس النبي ما بين: وإذا أردت البيان انظر بعقلك، انظر بعقلك. نعم.
لا من طريقه صلى الله عليه وسلم،
فيكون معرفة الحق في هذه المعاني من طريق الرسول أو من طريق العقول؟ من طريق العقول. يبقى هذه الطائفة، طائفة المؤولة، ماذا؟ أرجعوا التأويل إليه وقالوا الله الرسول ما أراد المعاني الباطلة أن يعتقد الناس الباطل، إنما الطائفة التخيل قالوا إيه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلاف هذا، بما يضد هذا، يعني بالباطل والكذب لمصلحة الخلق. إنما هؤلاء قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يعتقد الناس الباطل. طيب ولكن ماذا؟ قصد بها معاني، هذه المعاني لم يبينها النبي. طب كيف نعرفها؟ بعقولنا، فننزل عليها التأويلات التي تظهر لنا. طب عقول البشر مختلفة. نعم.
قال: ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ماذا يريد بذلك؟ ومقصده امتحانهم وتكليفهم ليمتحن أمته ويكلفهم.
يعني لماذا النبي ما أخبر بتلك المعاني ووكل الأمر إلى عقول هؤلاء امتحانا واختبارا؟ يبقى هذا هو التكليف. سبحان الله، تكليف بما تعتقده العقول. يبقى هذا ليس القرآن فيه كتاب هداية يبين للناس، ولا السنة سنة هداية، إنما أصبح البيان موكولا إلى الناس، وهذا كفر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال: لتبين الناس ما نزل إليه، وقال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: نفصل الآيات ولا نجمل الآيات؟ نفصل الآيات. نعم.
قال: وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. هؤلاء كفرهم خلاف كفر الأولين، وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النصح وأنه جاء لإتعاب الناس ولم يأتي رحمة للعالمين. ويعرف الحق.
هؤلاء أهل التأويل، يعني فإنهم منحرفون كأهل التخيل. نعم. لكن أهل التخيل قالوا: النبي أخبر بمعاني باطلة بما يضاد هذه الحقائق التي لا يعلمها أو علمها وكتمها لمصلحة الخلق. إنما هؤلاء قالوا: لا، هو أراد معاني صحيحة ليس الباطل، لكن لم يخبر بها، يعني إذن كتمان أيضا. طب كيف نعرف المعاني هذه المرادة من النصوص؟ بالعقول. نعم. كل هذا كفر العياذ بالله. نعم.
قال: ويعرف الحق من غير جهته.
إذن ما معنى الخطاب لأهل النار: ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وقال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. شوف تنقطع المحجة به ببيان الرسل. ولهذا قال ومن كنا معذبين حتى نبعث رسول. وأولاء أهل التخيل وأهل التأويل يجتمعون في أن النبي لم يبين الحقائق، إلا أنهم قالوا بين ما يضادها، ما يضاد الحق، أو من يقول بأن النبي أوكل إلى هذه العقول فهم مراد الله. نعم.
قال ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلم الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وبالنسبة للجهمية قد يصرحون بهذا، وبالنسبة للمعتزلة من باب الإلزام فيما أعلم، لا أعلم أحدا صرح بهذا، ولكن من باب الإلزام لأنهم جعلوا الأدلة العقلية هي العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية، ومعنى ذلك يلزمهم هذا الكلام. ولكن الجهمية حتى لو قالوا ما هو أفظع من هذا لا يستغرب، لأنهم خرجوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام،
كفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى والذين قصدنا الرد عليهم في هذا الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس يعني الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، أهل من التأويل، الذين وضعوا معاني من قبل أنفسهم لنصوص القرآن والسنة. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا،
علم أهل ماذا؟ أهل التخيل. نفور ناس مشهورة ليه؟ يتمون النبي بالكتمان، ما عرف أو عرف وكتم أو أخبر بمعاني باطلة عمدا. إنما المشكلة في أهل التأويل أنهم يؤمنون بالنصوص وقرأوا النصوص ثم أسقطوا عليها معاني بعقولهم، قالوا المعنى هنا يلزم عقل أن يكون كذا وكذا، وجعلوا دلالة العقول دلالة قطعية ودلالة النصوص دلالة ظنية. نعم.
قال إذ كان نفور الناس يعني الأولين مشهورة بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة.
الله أكبر. وكل أهل الباطل لا للإسلام كسروا نصروا ولا للباطل كسر. إخواني كل أهل الباطل ممن أظهر أنه يدعو إلى الله هؤلاء ما ينصرون الإسلام أبدا ولا يكسرون الباطل أبدا. ولهذا أهل الباطل من أهل البدع قرة عين أهل الباطل من أهل الكفر. إخواني انتبه، أهل الباطل من أهل البدع قرة عين أهل الباطل من أهل الكفر. لماذا؟ لأنهم الحمير الذين يمتطيهم أهل الكفر، فاختراق المسلمين لا يكون إلا عن طريق أهل البدع والضلالات. ولهذا نرى هؤلاء لا يحاربونهم بل يوبونهم بل يمدونهم. ولهذا الشيخ أحمد شاكر قال عن الخوارج، عن الإخوان، إخوان مش إخواني، أمدهم الإنجليز وكذا. ونجد اليوم إلى اليوم الصوفية وهذه الفرق إخواني، وشوفوا صورة 25 يناير كيف إن كانت أمريكا وكذا كانت تدعم هذه الاتجاهات، لأنهم يتوصلون إلى ما لا يستطيعون التوصل إليه بدونه. نعم. ولهذا ما رأينا بفضل الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ أن أهل السنة يتفقون مع أعداء الإسلام، لكن انظر الروافض الحمير الذين دخل الأعداء على ظهره، وانظر إلى أهل البدع، شوف التبلغين دول يسمح لهم بكذا بالتطواف هنا هناك والصوفية و إلى آخره، إنما أهل السنة لم يضعوا أيديهم في أيدي أهل الباطل أبدا أبدا، لم يلعب عليه، لم ما باعوا أوطانا ولا حرفوا أديانا. أهل السنة والجماعة ما باعوا أوطانا ولا حرفوا أديانا. أهل السنة والجماعة أهل حق مستقلون، بالقرآن ينطقون وبالسنة يعملون وبمنهج في الأمة يسيرون، فلا تبديل ولا تغيير. هم دائما للإسلام ينصرون وهم دائما للكفر والبدع والباطل يكسرون، هم دائما للإسلام ينصرون وهم دائما للباطل يكسرون. أهل الباطل لا ينصرون إسلاما ولا يكسرون باطلا أبدا. شوف، ولهذا قاعدة كلية قطعية لا تنتظر نصرا للإسلام من أهل الباطل. سيتولى غزة حماس سيذوقون سوء العذاب. بالأمس أخرجت حماس صورة، هذه الصورة صورة حمساوي من كتاب القسام، يقبل رأس امرأة كبيرة وكذا، جايبين صورة بس امرأة محجبة يعني، ويقولون نحن ماذا نقبل رؤوس نسائنا ورؤوس أمهاتنا لما يعني صبروا عليه من لأواء الأعداء ولما ولما ولما. التعليقات جاءت على هذا، تعليقات ترد على هؤلاء، ترد على هؤلاء وتبين أنهم يتجرون بالشعوب. الصورة صورة واحد من كتاب القسام، وهو هذا وجه إعلامي لأنه فضائح، أبادوا أمتهم ويحاولون أن يظهروا أنهم يعملون لمصلحتهم، فكتب على الصورة نقبل رأس كل أبناء شعبنا الكبار الصابرين المرابطين المنصورين ونرفع لهم أعظم التحية، كأنهم صغار يلهونهم بلعب وغير ذلك. انظر إلى التعليقات، الناس ما بدها قبلات، الناس بدها خبز، هذه تعليقاتهم، تعليقاتها لغزة. تعليق آخر، بدناش تبوسها، احنا بدنا تحلوا عنا، بكفي، خافوا الله، الناس بتموت عن جد. آخر كلام، بتعميش خبز، زوجتي حامل في شهرها السابع ومن امبارح ما أكلت شيء، بدهمش تقبيل. تعليق آخر، بدهم خبز وطحين. تعليق آخر، بدناش قبلات، بدنا خبزات. تعليق آخر، بدنا طحين، ما بدنا تقبل رأسنا. تعليق آخر، والله لو تنحنوا قدامنا 10 سنين ما نسامح. شوف، ما نسامح حماس. هذه كلها تعليقات أهل غزة. طبعا دي تأتي بها قناة الجزيرة، ما تأتي بها قناة الجزيرة. تعليق آخر، وحياة اللي خلقك احنا صابرين ولا متقدرين على رؤوسنا، مجبورين، ناس مجبورين، حلونا صابرين، ايه هكذا يقولون. وآخر، طيب هل أشبعت أطفالي من وراء هالقبلة، من وراء هالقبلة أشبعت أطفالي؟ تعليق آخر، ما ظلش حد اتقبل، ما ظلش حد بحبكم، ما ظلش حد قال لو نفس يشوف أشكالكم، حلوا عن الشعب، انقلعوا، دمرتوا الناس. تعليق آخر، بدناش حد يقبل رأسنا، هاتوا طحين لأولادنا. تعليق آخر، والله ما احنا صابرين وقاعدين غضبانين عنا، مش قادرين نطلع. طيب شاطر قول لكباركم الشعب مات من الجوع، الى اخر ذلك من هذه التعليقات التي تدور حول هذا المعنى. وايضا اذا بابي عبيدة يواصل ضحكته على الناس، شوفوا هذا الواقع الذي تعيشه غزة الان، ابادة يا اخوان، يا اخواني، طوابير على دورة المياه يا اخواني، الماء يا اخواني طوابير، شيء من طعام قليل طوابير، الأوبئة الأمراض، أين مستشفيات؟ أين خيام آمنة؟ أين عراء آمن؟ ويضحك هؤلاء ويطلعون رسالة أو صورة، هذا يقبل رأسه ويقول والله نحترم الكبار. طب اطلع مع الكبار، اطلع يا حمساو مع الكبار، اطلع تلقى ضربات برأسك، اطلع مع هؤلاء وقف بإنائك حتى يأتيك الطعام، وقف بإنائك حتى يأتيك الماء. لا تتجروا بأرواح الناس، أنتم في الخنادق، آمنون آكلون شاربون وأولئك في العراء يبادون يحرمون يقتلون يهرعون يخافون لا أن لا طعام لا شراب بين فكي الأعداء بين نتنياهو قاتله الله وقتله الله وأخزاه الله ورأينا حماس التي عسكرت في خنادقها ويزعمون مصر يضحكون على الناس. ماذا يقول أبو عبيدة المتحدث الضال الرسمي لجماعة حماس الضال الإخوانية؟ هكذا الإخوان إذا حلوا في مكان جعلوا دارهم دار بوار، هكذا الإخوان يبيعون الشعوب، همهم أن يحكموا، همهم الرئاسة، فإما حكم وإما دمار وتدمير. يقول المتحدث الرسمي لأهل الضلال حماس الابن الروحي للخميني، حماس الابن الروحي للخميني كما يقولون، حماس التي جعلت من بشار جند شام ومن حسن نصر الله وجعلت من الحوثيين إخوان الصدق خديعة خديعة، دمروا شعبا وبدلوا دينا، ما تركوا شيئا سليما، لا الدين سلم ولا الأرض سلمت، قبحهم الله. يخرج الملثم يخرج الملثم قائلا وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا، بتقول لهم أي بكل مرارة وألم؟ تقول ماذا؟ يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبها وأحزابها الكبيرة وعلماءها، أنتم خصومنا أمام الله. وناديت علماء الأمة وناديت قادة الأمة يوم انضربت بالسبع من أكتوبر، ولا ناديت إيران ولا ناديت مكفر الصحابة ولا ناديت متهمة عائشة بالزنا، نادي إيران والتي ضحكت عليك ولعبت والتي ورطتك لأنها تعتقد في كتبها وعلى يد أساطينها أن أنجس الدماء دماء أهل السنة، دماء أهل السنة. ضحكوا عليكم أنهم يريدون الحفاظ على دماء أهل السنة ويحافظون على القدس وهم يتمنون زوال الكعبة، يتمنون هدم الكعبة. ضحكوا عليكم يا إخوان يا حمير أهل الكفر دائما وأبدا. أليس شيخكم الأكبر حسن البنا هو من قرر لكم أن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، إنما خصومة اليهود معكم خصومة دينية، خصومة الشيعة معكم خصومة دينية. ضحكوا عليكم يا قادة الأمة يا أحزاب يا علماء، ها نحن أنتم خصومنا أمام الله. لماذا؟ لأننا أفتركم بدمار أمتكم، لأننا أفتركم وأنتم غير قادرين على مواجهة جيش عرمرم تدعمه كل قوى الغرب وكل قوى الكفر. علينا الله لا يستحقون. تظنون أن الغرب يترك اليهود بني صهيون يموتون أمامكم يهزمون أمامكم؟ لقد أدبوكم، أدبوا إيران، أدبوا هؤلاء، ورطتم شعبكم. هل رجعتم إلى الأمة؟ هل رجعتم إلى الأمة؟ هل رجعتم إلى القادة؟ هل رجعتم إلى العلماء؟ بعتم أمتكم من أجل فكركم أنتم، فكر السنوار وفكر هنية. هؤلاء الذين أبادوا أمتهم وقتلوا أنفسهم بلا مصلحة، فلا هم للإسلام نصروا ولا هم لليهود كسروا. بدأتم بطوفان الأقصى والآن جعلتم الطوفان على الأقصى، تتمنون وقف إطلاق النار بأي ثمن إذا كنتم عاجزين على ما قتلتم. نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يواجه الكفار رغم وجود مئات الأصنام حول الكعبة لأن الله لم يأذن له لضعفه. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنتم تتجرون بالأمة، تريدون توريط الأمة والأمة تقف معكم؟ نعم يجب على الأمة أن تقف مع شعب غزة المسكين، مع شعب غزة المسكين أن تقف معه بكل ما أوتيت من قوة عسكرية انقدرت أو من قوة الإمدادية من الطعام والشراب، ولا نضر إخواننا لإخوان القردة والخنازير، لكن كل ذلك قائم على القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا نريد نحن واجه العالم أن ننقل المأساة من بلد إلى بلد، لكن كل من قدر، كل من قدر على مواجهة هؤلاء الأعداء فإنه يجب عليه أن يدافع عن إخواننا مهما كانت حماس على ما هي عليه. لكن لابد أن نبين الحقائق، حماس دمرت، حماس ليسوا مشاهدين، حماس مورطون، حماس إقوان الشيعة، حماس التي فعلت كل ذلك بإذن الله عز وجل. ومع ذلك الناس تبرر لحماس وتبرئ حماس، بل وتبرر للشيعة، ورأينا من يقول قامت الشيعة بما يجب عليها أعظم من أهل السنة والجماعة، تبدل الدين. أناس في كتبهم أنهم يريدون هدم الكعبة وهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحافظون على بيت المقدس الذي هو دون الكعبة ودون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أناس يرون أن دماءنا دماء النواصب أنجس الدماء، أنجس من دماء اليهود والنصارى، يرون أن أموالنا حلال وأن أعراضنا حلال. أناس عندهم خامنئي هذا هينصر إسماعيل هنية، وفي إيران عند قبر أبي الولاء المجوسي الذين يكفرون أبا بكر وعمر، الذين يتهمون عائشة بالزنا، لما هان دينكم عليكم هنتم على ربكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيقول أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلة، وأنتم أنتم ماذا؟ أنتم ماذا؟ أنتم السبب، أليست هذه ضربة 7 أكتوبر؟ تضحكون على الناس، أصل هذا فعلوا هذا، فعلوا هذا، اليهود من 70 سنة فعلوا هذا، من 70 سنة اليهود فعلوا هذا، الذي فعلوه اليوم، الذي يفعلونه اليوم فعلوه اليهود من 70 سنة. لو كان اليهود فاعلون فاعلون، لماذا ما فعلوا من 70 سنة؟ نعم هم أهل سطو وبغي وكفر وتعدي، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يريدون إبادة أمة بسبب ماذا؟ بسبب فعلكم. أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلة وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع، إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من أبرياء. سبحان الله، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. في النهاية حماس جعلت كل هذا في رقاب المسلمين لا في رقابه. سبحان الله، سبحان الله، أنتم أساتذة التضليل. ألم تجعلوا من بشار الذي أباد أمته، ألم تجعلوا من بشار جند الشام، ألم تجعلوا من حسن نصر الله وقاسم سليمان وهؤلاء الذين أبادوا أمة الإسلام في العراق وفي سوريا سوء العذاب، جعلتم منهم جند الشام؟ ألم تجعلوا من الحوثيين الذين أضروا على السنة في اليمن جند إخوان الصدق؟ أنتم كذا أساتذة تلبيس، تدليس، غسلتم أيادي من دماء المسلمين، والآن واقع غزة في رقاب المسلمين لا في رقاب حماس. الله أكبر، الله أكبر. تضحكون على من؟ تضحكون على أمثالكم، تضحكون على إعلام المسلمين بما تفعلون. يا خونة، يا خونة، دماء هؤلاء في رقابكم. وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ورآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت والشل خذلان. يا أبا عبيدة، لماذا اختلف خطابك؟ ألم تقل أنت سنجعل غزة مقبرة لليهود؟ من القائل هذا أبا عبيدة؟ ها؟ فين الوعود الجميلة والكلمات الرنانة والحروب العذبة والعنتريات؟ سوف نجعل غزة مقبرة لهؤلاء اليهود. صارت غزة مقبرة لآبائك وأمهاتك وأطفالك، ولا زلتم تضحكون على الناس. غزة مقبرة لمن يا أبا عبيدة؟ أنا أبيد أبيدت الأقصى رفعت أيدها،
الضفة الغربية التي ما كانت عندها شيء الآن المستوطنات كثرت فيها والتعديات والتقسيمات، كل هذا من بركات أبي عبيدة وإخواني في 7 أكتوبر. وتريدون في النهاية، في النهاية حكمت محكمة حماس بأن الدماء في رقابي. العلماء والقادة والساسة في رقاب هؤلاء. استشرتم العرب هنحارب اليهود ولا لا؟ من الذي أشعل وبدأ بشرارة القتال؟ لأنه المتسبب في هذا. فأين أبا عبيدة غزة مقبرة؟ أين الكلمات سننتصر سنفعل إلى غير ذلك؟ لأنك فقدت الشرط الشرعي. فالقتال لا يكون إلا براية، راية الدولة. فإن لم تكن راية دولة ولا قدرة، إن لم يعلن الحرب دولة ولا كان عندهم قدرة فلا قتال. ولو صبرنا لنحقن دماء المسلمين، يا أبا عبيدة يا خائن أنت ومن معك، يا خوان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام حفظ النساء والصبيان في حصن قبل مقاتلته وقبل مواجهته جحافل الشرك والكفران، حفظهم أولا قبل أن يلقى الأحزاب في الخندق، أمن النساء والصبيان. وأنتم ضربتم وانتظرتم أن الناس يقفون معكم، ماذا تنتظرون من ضربة اليهود وما عندكم لا غطاء تمنعون به أسلحة الدمار الشامل من يهود ولا أحد يقف معكم؟ تحقون على الناس، لا نعفي أحدا من مسؤولية هذا الدم النازف ولا نستثني أحدا ممن يملك التحرك، كل بحسب قدرته وتأثيره. إذا لم يكن عندك قدرة فلماذا قتلت؟ هؤلاء هم المجرمون، الإخوان المسلمون، الخوان المسلمون، إخوان الروافض. كما أن الروافض كانوا المطية التي يراقب عليها أعداء الإسلام فكذلك الإخوان. أما القتال في الشريعة، أما الجهاد في الشريعة، إذا لم تكن قدرة فلنصبر ولنعد العدة الإيمانية أولا ثم العدة العسكرية كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مكة لم يقاتل، ولما انتقل إلى المدينة أذن له أن يقاتل من قاتل. ثم لما قويت دولة الإسلام خرج جحافل الإسلام يفتحون البلدان والقفار، لما صارت قوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الفتح أن يحفظ دماء المسلمين. النبي قال في مؤتة ثم أخذ راية سيفه من سيوف الله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. وقد كان الفتح بالانسحاب لا بالتقدم. وفي صلح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا، وكان الفتح بالرجوع ولم يعتمر النبي والصحابة، وكان فتحا مبينا، كان فتحا في الدعوة. أما أنتم الآن ماذا صنعتم في بلدكم وفي أمتكم؟ ثم تريدون بعد ذلك أن تنادون الأمة أن دماء هؤلاء في رقاب الأمة؟ طب وإذا كان في الأمة بعض، يجب أن نواجه مع بعض، يجب حتى نرضي هذه الدعوات والنعرات، يجب أن نواجه مع بعض حتى ننقل الجرح من بلد إلى بلد. لكن نؤكد على كل من قدر على نصرة إخوانه، سواء بجهاد عسكري أو مالي أو غير ذلك، يلزمه. فإن القادر يلزمه ما لا يلزم الضعيف. نحن نقول هكذا من أجل إخواننا المساكين الذين يدفعون فاتورة حماس المجرمين، إي والله، الذين يعيشون في الأنفاق آمنين ويدعون شعبهم يباد من كل وجه. فنسأل الله عز وجل أن يقتل يهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف كرب المسلمين، نسأل الله أن يحفظ إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يطعم جائعهم وأن يسقي عطشاهم وأن يكسو عاريهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، نسأل الله عز وجل أن ينزل عذاب وغضب ورجس على يهود يا رب العالمين. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن أولئك الفلاسفة ألزمهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليهم السلام جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرار المعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
سبحان الله. يعني إذا أمنتم المعاد وأنه على ما أخبر الله، على ما لم تؤمنوا بالصفات وأنه على ما أخبر الله؟ نعم. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله بعد أن بين عقيدة أهل التخييل وأهل التأويل، قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، أي أهل التأويل، وإنما ذكر أهل التخييل بالاستطراد، والاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، جاءت المناسبة فذكر أهل التخييل، وإلا ليسوا هم المقصودين بالرد. والذين قصد الرد عليهم في هذه الفتية هم أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، نفور الناس وخصوصا المؤمنين منهم نفورهم معلوم من أهل التخييل الذين ينسبون الجهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النقص في علمه، أو النقص في نصحه وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تطمئن إليهم نفوس الناس نوعا ما هم أهل التأويل،
نوعا ما هم أهل التأويل،
لذلك قصد الرد عليهم بخلاف هؤلاء. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وبصفة خاصة الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نصروا السنة في مواضع كثيرة، ودافعوا عن السنة، وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله سبحانه وتعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم،
يعني بخلق القرآن المسموع المقروء المكتوب، هذا مخلوق عند الحروف والأصوات، مخلوق عند المعتزلة وعند الأشاعرة، لكن ضحك الأشاعرة على الناس وقالوا المعاني غير مخلوق. ومن هنا لما تسألهم عن قول أحمد بأنه يكفر من قال بخلق القرآن، قال: نعم نحن مع أحمد، لكن أحمد يريد المعاني، ما يريد الألفاظ والحروف. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. لو كنا في غزة ما ورطنا أمتنا، ولو كنا في معاهد التدريس ما ضللنا أمتنا في الانحراف عن ماذا؟ في الانحراف عن كتاب ربه وسنة نبيه. أهل السنة أولى بكل خير وأولى بكل مقام. أهل السنة ينبغي أن يكونوا هم المدرسين المعلمين، أهل السنة ينبغي أن يكونوا هم القادة أو المستشارين، أهل السنة ينبغي أن يكونوا رأس الناس، لأن عن طريقهم يكون الخير، عن طريقهم يكون الخير، عن طريقهم يكون الهدى والرشاد. فإن سلمنا وحربنا، وإن تعليمنا وإعلامنا، وإن اقتصادنا، وإن سياستنا في العالم الإسلامي كله لا تستقيم إلا إذا رجع إلى أهل العلم الراسخين، عنهم يصدرون وبفقهم يأخذون، لأنهم القائمون على الكتاب والسنة بالفهم الرشيد والسبيل القويم. وأمامنا الواقع الذي سدت فيه الأمة الممالك يوم أن كانت تقول: قال الله قال الرسول قال الصحابة، يوم أن كانوا يدعون ربهم الذي يعرفون أنه على العرش استوى، يوم أن كانوا يرجون ربهم، يحبون ما يحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يوم أن كانوا يقومون ليلهم ينتظرون وقت التنزل الإلهي فيدعون في جوف الليل، يعرفون ربهم، يعرفون نبيهم، يعرفون دينهم بالأدلة. فسادوا، وحقق الله فيهم وعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا يوم لم يكن عندهم ميت يدعى مدد يا فلان ولا قبر يطاف حوله ولا ينظر له ولا يستغاث به مما لا يستغاث إلا بالله عز وجل اقرأ الفاتحة 11 مرة أو كل سورة الإخلاص ما أدري كم مرة ها شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى النبي إذا أتى المقبرة أن يقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ها فتى النبي هذا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد كذا النبي يأخذ أصحابه عند المقبرة ويقول هذا السنة هذه موجودة تريدون البخاري افتحوا مسلما أبا داود الترمذي النسائي ابن ماجه هاتوا أي كتاب سنة السلام عليكم أهل الديار من أمين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اقرأوا السنة استغفروا لأخيكم وسألوا التدبير فإنه الآن يسأل النبي كان يزور القبور فماذا كان يقول اليوم نحن نأتي قبر النبي وصاحبيه ماذا نقول السلام عليك رسول الله السلام عليك أبو بكر السلام عليك عمر ما نقول قول هو الله الله أحد أحدثت ماذا من إيه من أين أتيت القرآن يا أخي تحرم القرآن نحن لا نحرم القرآن إنما نحرم البدعة ما نحرم القرآن مثلك مثل من كان يصلي في أوقات نهي وكذا وقال لما نهي فقال أطر الله يحاسبني على الصلاة يعاقبني على هذا أنا أصلي قال الله يحاسبك على ماذا على مخالفة السنة الصلاة في محلها الله ما يحاسبنا على ذلك يعني يعاقبنا إنما يجازينا لو كانت الصلاة على السنة إنما الله عز وجل ها يعاقبنا على ماذا على الإحداث على البدعة فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد وإذا كنت تتفلسف بهذه الفلسفة أطول القرآن حرام فما رأيك لو أنك قرأت في الركوع والسجود وبدل التشهد قرأت قل هو الله أحد 11 مرة ها ماذا تقول لا 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 ما ينبغي ليه ما ينبغي بل الصلاة باطلة ليه ما ينبغي لأن ما هكذا كان يصلي النبي صلوا كما رأيتمون يصلي نقول وما هكذا كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم زوروا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم صم يوم العيد وهل الصوم حرام صيام عبادة حرام صوم يوم العيد لا لا ما ينبغي حرام ليه حرام الصوم حرام قالوا لا ولكن النبي ما صام يوم العيد ونهى نقول والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم 27 رجب ولا صام يوم 15 من شعبان احتفالا بتحويل القبلة ولا إلى آخر ذلك إنما كان يصوم كأيام بيض نعم
الله رحمه الله تعالى أين الخصومة بينهم إذن مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المؤولة ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة
نعم هذه مركزة على الأشاعرة ليه أخواني لأن هؤلاء أقرب للناس وأكثر انتشارا نعم
إذا استثنينا كتابه من هذه السنة وذلك موضوعه خاص بالروافض غالبا وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشعرة وهم في الحقيقة أهل التأويل والمعتزلة والأشعرة والمترودية لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا لا فعلوا هذا ولا ذاك والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصروا لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب وللفلاسفة كسروا ولكن قد خالفوا بعض المخالفة للفلاسفة ولكن لم يبقوا على كسرهم ورد كيدهم من الإسلام لا يبقون على ذلك لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة يرد كيدهم يستعملوا الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهموه كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل في نصوص المعاد نظير ما دعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منهم. أهل التجهيل أهل التخيل، والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معهم ولا يناقضوا ولا يتناقضوا. قالوا الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات، إلا فرق بين هذا وذاك، ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح. ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأتم على تأويل نصوص الصفات ولم تأولوا نصوص المعاد، علما بأن الملحدة الأولين لا يؤمنون بهذا ولا بذاك، لذلك استطاعوا إلزامهم ليتفقوا معهم، هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم ونظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ أي آمنتم نصوص المعاد وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم نصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفوا مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك.
نعم، أما أنتم أنكرتم الصفات فالمعطلة عطلوا الله عز وجل عن الصفات، وتعطيل الله عن الصفات يقول إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تعطيل الذات، ولهذا فالمعطل يعبد ماذا؟ عدما، لأن من لا صفة له لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له. طيب نقف عنده، وأيضا فقد علمها